السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الأيام الماضية التقينا بذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام في 3 من شعبان، وولادة أبي الفضل العباس في 4 من شعبان، وولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين في 5 من شعبان. ونحن أمام هذه الأسماء المشرقة إشراقة الروح وإشراقة الإسلام وإشراقة الجهاد في سبيل الله وإشراقة المعرفة التي تنفتح على عقول الناس لتمنحها عقولاً عميقة واسعة دقيقة ولتتحرك في نبضات قلوبهم لتعطيهم الخير والمحبة والإيمان وتنطلق في حياتهم لتجعل حياتهم حياة ترتكز على أساس العدل وعلى كل ما يرضي الله. ونحن عندما نذكر الحسين عليه السلام في ذكر ولادته فإننا نستوحي من هذه الذكرى فرح الرسالة، لأن الحسين عليه السلام كان رسالة متجسدة في عقله وفي قلبه وفي مسؤوليته. ولذلك فإننا في الوقت الذي نعيش الحزن في المأساة نجد أن هذه المأساة تختزن الفرح، فرح حركة الرسالة في حركة الإمام الحسين عليه السلام وانفتاح القيم الروحية الأخلاقية الإنسانية في شخصيته التي كانت تنفتح على العالم كله. فكان الحسين عليه السلام تجسيداً لجده، فكان عقله من عقل جده وقلبه من قلب جده، وحركته وحياته من حركة جده وحياته. وهذا ما نستوحيه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين. هو من حسين الرسالة، لأن الرسالة تجسدت في نبي محمد صلى الله عليه وآله، وتجسدت في سبطيه الحسن والحسين، كما تجسدت في علي عليه السلام وفي البضعة الزهراء: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم الطهارة كلها: طهارة العقل، وطهارة الروح، وطهارة الجسد، وطهارة الرسالة، وطهارة الحركة. وهكذا أيها الأحبة، نستوحي الحسين عليه السلام في كل ما قاله. فنقرأ في تصريحاته التي انطلق فيها في رسالته: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. كان ينظر إلى أمة جده كمسؤولية كبرى في كل نقاط ضعفها وفي كل حركة الفساد في داخلها. وكان يرى أن جده قد جعل هذه الأمة أمانة عنده، كما كانت أمانة عند أبيه وأخيه. ولذلك فإنه أراد أن يصلح أمر هذه الأمة، أن يعرفها كيف تلتزم الحاكم الذي يملك الشرعية الإسلامية، ولا تندفع مع الحاكم الذي يغريها بالمال ويضغط عليها بقوة السلطة وما إلى ذلك. الحاكم الذي يستعبد الناس، وهذا ما عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام في قوله: اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا. ونحن نعرف أن يزيد عندما اجتاح المدينة أراد من الوالي هناك وقائد الاجتياح أن يأخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد. وهكذا نقرأ أيها الأحبة، نقرأ في رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل البصرة عندما بدأ حركته، وفيها الكثير من الإيحاءات. أما بعد، فإن الله اصطفى محمداً على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته، ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنا أهل بيته، أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس. فنحن الشرعية، نحن الذين نقود الناس في الرسالة من خلال أن رسول الله بأمر من الله أراد لنا أن نقوم بذلك، عندما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وعندما قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وإمامان إن قاما وإن قعدا. وكنا أحق الناس وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا فأغضينا، ما حاربنا، الحق إلنا، وأخذ هذا الحق منا فأغضينا كراهية للفرقة من أجل الوحدة الإسلامية، ومحبة للعافية، للعافية الشخصية ولكن العافية للأمة كلها. ونحن نعلم أننا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. هذا هو الخط العريض الذي كان الحسين عليه السلام يتحرك من أجل أن يؤكده في حياة الأمة، فإن السنة قد أميتت بهذا الحكم الجائر الظالم المنحرف، والبدعة قد أحييت، فإن تجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. وهكذا انطلق الإمام الحسين عليه السلام في حركته هذه من أجل أن يواجه الظلم كله. وكان من وصيته لابنه علي بن الحسين فيما رواه عنه: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. وقال للذين يحاولون أن يصلوا إلى أهدافهم من خلال معصية الله، كالكثيرين ممن يتبعون الظالمين ليحققوا لأنفسهم ما يحتاجونه منهم فيطيعونهم في معصية الله، كان يقول: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو، يعني لن يحقق ما يرجوه، وأسرع لمجيء ما يحذر، سوف يحيط به البلاء. وهكذا قال رجل عند الحسين عليه السلام: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فقال الحسين: يعني لا نعمل، يعني لا نعطي المعروف إلا لأهله. قال: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر، تصيب البر والفاجر. فكأن الحسين يريد أن يقول إن عمل الخير لابد أن ينطلق من أخلاقية الإنسان في الخير، فيعطي الخير لكل الناس سواء كانوا ممن يستحقونه أو ممن لا يستحقونه، فالله ينزل المطر على الأرض كلها سواء كانت أرضا مخصبة أو أرضا مجدبة على الناس كلهم، سواء كانوا مؤمنين وكانوا كافرين. وكان يقول سلام الله عليه: لا تتكلف ما لا تطيق. عندما تتحمل المسؤولية فلا بد أن تكون ما تتحمله مما تطيقه، ولا تتعرض لما لا تدرك، لما لا تصل إليه، ولا تعد بما لا تقدر عليه. إذا أردت أن تعد شخصا بشيء فلا بد أن يكون هذا الشيء مما تقدر عليه، ولا تنفق إلا قدر ما تستفيد. أنفق مما عندك لا أكثر مما عندك، ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت. إذا كنت تطلب من الناس أن يحترموك ويعظموك ويعطوك، فلا بد لك من أن تفكر ماذا صنعت للناس. ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله، ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك له أهلا. أيها الأحبة، إن التزامنا بالإمام الحسين عليه السلام هو التزام بالرسالة، والتزام بالقضية، والتزام بالعدل، والتزام بالقيم الأخلاقية، والتزام بالعزة. وهذا ما عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام في كلمته المشهورة: إني لأعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. هيهات من الذلة. هذا شعار الحسين. فإذا كنتم تريدون الالتزام بالحسين عليه السلام، فعليكم أن تتحركوا كأمة لتضربوا رؤوس الأعداء، لا أن تضربوا رؤوسكم بالسيوف، أو أن تجلدوا ظهور الأعداء المستكبرين، لا أن تجلدوا ظهوركم بالسياط. إن الحسين رسالة، وإن الحسين قضية. أما العباس عليه السلام فقد كان الإنسان العالم المجاهد الذي كان رساليا في كل حركته وفي كل أخوته وفي كل صحبته للإمام الحسين عليه السلام. وكان يقال أنه عندما قطعت يمينه كان يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فأنا أحامي عن الدين الإسلامي الذي انطلق الحسين عليه السلام من أجل أن يؤكده، ومن أجل أن ينشره، ومن أجل أن يربط الناس به. وأنا عندما أدافع عن الحسين فأنا لا أدافع عنه من خلال العلاقة النسبية، ولكن من خلال أنه الإمام الذي افترض الله طاعته على الناس. ولذلك فإنني عندما أندفع في قتالي فإنما أندفع من خلال الخط الإسلامي الأصيل الذي أراد الله للناس أن يسيروا عليه. ونحن نقرأ عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: رحم الله العباس، فلقد آثر الحسين بنفسه وفدى أخاه بنفسه. أما الإمام الصادق عليه السلام فقال: كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة، كان رجلا يعيش البصيرة في عقله بحيث ينفذ إلى حقائق الأمور وينفذ إلى مستقبل الأمور. كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله عليه السلام وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. ولذلك فإن الالتزام بمحبة العباس عليه السلام هو التزام بحماية الدين وحماية الرموز المقدسة الإسلامية من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته عليهم السلام. أما زين العابدين فقد تحدث عنه الكثيرون. قال ابن حجر في صواعقه، وهو ليس شيعيا، قال: زين العابدين هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة، وكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال: لا تدرون بين يدي من أقف، إنني أستعد للوقوف بين يدي الله خالق الخلق وباسط الرزق ذي الجلال والإكرام القاهر فوق عباده. وكان عظيم التجاوز والعفو والصفح، حتى أنه سبه رجل فتغافل عنه فقال له: إياك أعني، مش سمعني؟ فقال: وعنك أعرض، إشارة إلى الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان عبد الله بن الحسن قال: كانت أمي فاطمة بنت الحسين تأمرني أن أجلس إلى خالي علي بن الحسين، فما جلست إليه قط إلا قمت بخير وفدته، إما خشية لله تحدث في قلبي لما أرى من خشيته لله، أو علم قد استفدته منه. وأما الزهري فقد روى عنه سفيان بن عيينة قال: قلت للزهري: رأيت علي بن الحسين؟ قال: نعم لقيته، وما لقيت أحدا أفضل منه، والله ما علمت له صديقا في السر ولا عدوا في العلانية. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأني لم أرى أحدا وإن كان يحبه إلا وهو لشدة معرفته بفضله يحسده، ولا رأيت أحدا وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراته يداريه. وقال: ما رأيت هاشميا أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه. وقال الإمام مالك ابن أنس إمام المالكية: سمي زين العابدين ولا أفقه منه. وعن الشافعي أنه قال: إنه أفقه أهل المدينة. وقال الإمام: زين العابدين، وهو يتحدث كيف يصبر على من أساء إليه، ما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة لا أكافي بها صاحبها. وكان يقول: ثلاث من كن فيه كان في كنف الله، وأظله الله يوم القيامة في ظل عرشه، وآمنه من اليوم الأكبر. من هؤلاء الثلاثة؟ رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، يعني يحب للناس ما يحب لنفسه ويكره للناس ما يكره لهم، ورجل لم يقدم رجلا حتى يعلم أنه في طاعة الله أو في معصيته، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه. وكفى بالمرء شغلا لنفسه عن عيوب الناس. أيها الأحبة، إننا نعرف زين العابدين بكثرة عبادته، ونعرف زين العابدين بحزنه على أبيه الحسين عليه السلام، ولكننا عندما ندرس سيرة زين العابدين وندرس المجتمع الإسلامي الذي عاش معه، فنرى أنه كان أستاذ المرحلة الإسلامية التي عاشها، وكان العلماء والمؤرخون والمثقفون كانوا يأتون إليه ليحصلوا منه على العلم الغزير النافع. لذلك فإننا عندما ندرس الإمام زين العابدين في كل ما أثر عنه من الأحاديث، فإننا نجد أنه كان ينفتح على كل ما يرتفع بالأمة الإسلامية في مجال المعرفة بالله وفي القيم الأخلاقية والإنسانية. وكان هذا الإمام العظيم كان يعيش مع الله سبحانه وتعالى، ونحن عندما نقرأ الصحيفة السجادية ونقرأ أدعيته الأخرى نعرف كيف كان انقطاعه لله وإخلاصه لله. وقد جاء في بعض أدعيته: اللهم إني أخلصت انقطاعي إليك وأقبلت بكلي عليك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله، فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثروة من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع فاتضعوا. فصح بمعاينة أمثالهم حازم وفقه اعتباره وأرشده إلى طريق صوابه اختياره، فأنت يا مولاي دون كل مسؤول موضع مسألتي، ودون كل مطلوب إليه ولي حاجتي. وهكذا كان يناجي ربه: واعصمني من أن أظن بذي عدم، يعني الفقير، خساسة، أو أظن بصاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك. وكان يقول عندما يرى الناس يحتفلون به ويعظمونه: اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. وعلينا أيها الأحبة أن نقرأ أدعية الإمام زين العابدين لنعرف أن هذه الأدعية تمثل مدرسة ثقافية متنوعة فيها الكثير من معرفة الله ومن الإخلاص له، وفيها الكثير من القيم الاجتماعية والقيم الإنسانية وما يرتفع بالإنسان إلى أعلى درجات الخير وأعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، في نهاية المطاف نقرأ عن زين العابدين عليه السلام ما نقله الزهري عنه، وهو يتحدث عن العصبية: إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن أن يعين قومه على الظلم. أيها الأحبة، إننا نحب أهل البيت عليهم السلام لأنهم يمثلون أعلى درجات القرب من الله والمعرفة بالله والمحبة للناس والإخلاص للرسالة. فعلينا إذا كنا نتحرك في خط الموالاة أن نواليهم بأن نعمل في خط رسالتهم في هذا كله. في المقام إن أهل البيت ليسوا مأساة نتذكرها، وإن كانت المأساة تحيط بحياتهم ولكنهم رسالة كرسالة جدهم رسول الله، وعلينا نحن أن نتحرك في خطهم على أساس الالتزام بالرسالة، ولا سيما في هذه المراحل التي يقف الاستكبار العالمي كله من أجل أن يحارب الإسلام في عقيدته وثقافته وشريعته وأمته. هذا هو خط أهل البيت عليهم السلام، هو خط الوعي وخط المعرفة وخط الإخلاص لله والارتفاع بالإنسان إلى أعلى درجات الخير والعدل والحق. هذا هو خط أهل البيت عليهم السلام، وعلينا أن نعمل على هذا الخط وأن ننطلق بهذا، لأن قضية الالتزام بأهل البيت هي الالتزام برسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم انطلقوا من خلال خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فنحن عندما نحتفل بذكراهم فإننا نريد أن ننفتح على حياتهم وتراثهم وسيرتهم. والسلام عليهم يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون عند الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.